أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 44 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع النصف الثاني من كلمة التوحيد، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي سبق منها بيان من هو محمد عليه الصلاة والسلام كترجمة سريعة لحياته عليه الصلاة والسلام قبل نبوته، ثم من هو رسول الله والكلام عن دلائل نبوته وصفات رسالته وشهادات التوراة والإنجيل بنبوته صلى الله عليه وسلم، وشهادات علماء أهل الكتاب. على رأس علماء اليهود عبد الله بن سلام، وعلى رأس علماء النصارى النجاشي ملك الحبشة، وكلا الشهادتين مسطر في القرآن الكريم بما لا يدع مجالا للشك فيهما، بل سجل القرآن الكريم صدق هاتين الشهادتين مع ما أشار إليه القرآن من هذه الحقائق. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ومن قبل هذا الكلام في التوراة والإنجيل بقوله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تعالوا بنا نستكمل المسيرة ونذكر بقية الشهادات التي تثبت صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام بما لا يدع مجالا للشك لدى من عنده مسحة عقل. سبحان الله العظيم، أننا بعد كل هذه القرون المتطاولة نجد من يكذب النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، ونجد مواقع تهاجم النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك، ونحن لا نملك إلا هذه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة أو المجادلة بالتي أحسن، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وكما قال عز من قائل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. بعد هذه الشهادات في التوراة والإنجيل وشهادات علماء اليهود والنصارى التي هي من باب وشهد شاهد من أهلها، أضيف شهادات علماء الغرب، أكبر علماء الغرب الذين يفتخر بهم العالم ويقوم لهم إجلالا. علماء الغرب هؤلاء متنوعون ما بين أوروبيين وأمريكان، فلاسفة وعلماء في فنون عديدة، لهم مقالات تتحدث عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعن صدقه وعن عظمة شخصيته بما يفوق الوصف. اعترافات هؤلاء لا تزيد من قدر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما تزيد من قدرهم هم، وتكون بالنسبة لنا من باب والفضل ما شهدت به الأعداء. ولا تظنوا أن كبار علماء الغرب الذين شهدوا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام شهادات حق وصدق بأنهم كانوا أتباعا له أو أسلموا، لا، ظلوا على ما هم عليه، لكن اقتضاهم العلم الذي توصلوا إليه أن يقولوا ما قالوا، واقتضى الإنصاف منهم أن يشهدوا شهادة للتاريخ، ولا أقول لله لأنهم لم يكونوا مؤمنين، إنما شهدوا هذه الشهادات المنصفة. لا أنكر أن بعض الذين قرأوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وكتبوا عنه أنه تأثر بذلك فأسلم، ولكن الكثرة الكثيرة من علماء الغرب قالوا شهادات منصفة لكن لم يؤثر عنهم أنهم أسلموا. إن كانوا قد أسلموا خفية فالله أعلم بهم، أو لم يسلموا ولكن سجلوا شهاداتهم هذه للتاريخ. كم هي كثيرة تلك الشهادات، لكثرتها يمكن لطالب من طلاب العلم أن يعد فيها رسالة علمية مثل الماجستير أو الدكتوراه، يجمع فيها أقوال علماء الغرب حول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا العالم الغربي الشهير مايكل هارت صاحب كتاب العظماء 100 على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن هذا الكاتب مسلما، وفي كتابه لم ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أنه رسول، بل كانت المقاييس عنده تدور في فلك الإنسانية والرجولة والبطولة والعبقرية. الحمد لله. ولذلك كان كتابه الذي يتحدث فيه عن عظماء العالم متنوعين، لم يكونوا أنبياء ورسل، لكن بالمقاييس التي وضعها التي تدور في فلك الإنسانية والبطولة والنجاح والتفوق وتحقيق الهدف وما إلى ذلك، وجد النبي محمدا عليه الصلاة والسلام على رأس كل علماء الدنيا. ولما جلس يستعرض كتابه في مؤتمر من المؤتمرات وأعلن تلك الحقيقة أنه على رأس عظماء الدنيا نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، غضب كثير من الحاضرين وانصرفوا من القاعة، فقال لهم متعجبا: أيمكن لمحمد أن يكون كذابا؟ وهل يمكن أن تستمر كذبة طوال 14 قرنا من الزمان؟ إنه لا يستطيع إنسان أن يبني بيتا من الكذب، فأن لنبي كذاب أن يبني أمة لها نحو 15 قرنا من الزمان؟ إنه لو كان يروج للكذب بمثل هذا ما حق للدنيا أن تكون، ولا للعالم أن يوجد. أفيراد مني أن أعتقد أن محمدا عليه الصلاة والسلام يكون كذابا؟ لا. أو أن أعتقد أن يكون فاشلا؟ لا، لقد كان على رأس العظماء في الدنيا بأسره. هل أثر عن مايكل هارت أنه أسلم؟ لم يؤثر عنه هذا ولم يعلم، لكنه شهد شهادة للتاريخ. ليس مايكل هارت فقط، المستشرق البريطاني منتجر مي وات قال: لا توجد شخصية من عظماء التاريخ الغربيين لم تنل التقدير اللائق بها مثل ما فعل بمحمد صلى الله عليه وسلم. العالم الغربي الفلسفي دي لامارتين قال: هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هو لم يصلي، لكن أنا أصلي لأنه ما يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام إلا ونصلي عليه. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، الفيلسوف، الخطيب، النبي، المشرع، المحارب، قاهر الأهواء، مؤسس المذاهب الفكرية، التي تدعو إلى عبادة الله بلا أنصاب ولا أزلام، هو المؤسس لعشرين إمبراطورية في الأرض وإمبراطورية روحانية واحدة، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية أود أن أتساءل، هل هناك من هو أعظم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ السياسي البارز مهاتما غاندي ماذا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر، لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول صلى الله عليه وسلم مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف. وبعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وجدت نفسي آسفا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة صلى الله عليه وسلم. يقول المستشرق الإنجليزي بوثر سميث: لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم قائدا سياسيا وزعيما دينيا في آن واحد، لكن لم تكن لديه عجرفة رجال الدين كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة، ولم يكن لديه جيوش مجيشة أو حرس خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت. إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم بالقدرة الإلهية فإنه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتها ودون أن يسانده أهلها. أما العالم والفيلسوف الأمريكي جون ويليام دريبر قال عام 571 ميلادي، ولد في مكة في بلاد العرب الرجل الذي مارس أعظم تأثير في حياة الجنس البشري، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. أما المستشرق الأمريكي فرانز روزنرسل قال: شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت خطا فاصلا واضحا في كل مجرى التاريخ. أما أمير شعراء روسيا ألكسندر يوشكين قال: شق الصدر ونزع منه القلب الخافق، غسلته الملائكة ثم أثبت مكانه، قم أيها النبي وطف العالم وأشعل النور في قلوب الناس. وأما العالم الفيزيائي ألبرت إينشتاين قال: أعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم استطاع بعقلية واعية مدركة لما يقوم به اليهود أن يحقق هدفه في إبعادهم عن النيل المباشر من الإسلام الذي ما زال حتى الآن هو القوة التي خلقت ليحل بها السلام. إلى آخر هذه الأقوال عشرات ومئات أقوال علماء الغرب يشهدون شهادة حق، شهادات منصفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم ليسوا عالة وليسوا رعاعا وليسوا مرتزقة، ولم يكن هناك أحد أجبرهم على أن يشهدوا تلك الشهادات الحقة المنصفة، بل إن مثل هذه الشهادات أثارت حنق المتعصبين من الغرب ضد هؤلاء العلماء، لكنها شهادات سجلها التاريخ، والفضل ما شهدت به الأعداء. ومن بين دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم شهادات بلايين المسلمين، إنه على مدى 14 قرنا أو يزيد آمن بلايين البلايين من المسلمين الذين شهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بنبوته ورسالته، وآمنوا به حق الإيمان، واتبعوا ما جاء به من الهدى والحق، وجاهدوا دونه، وفيهم وبينهم العلماء والحكماء والصلحاء الصادقون الذين يفوق عددهم الحصر ويتعذر الإحاطة بهم علما. لهو من أعظم الشهادات وأقواها وأكثرها إقناعا للعقول وجلبا للطمأنينة والسكون في نفوس المؤمنين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. هل يعقل أن كل هذه الأمة على امتداد هذا التاريخ وفيهم هؤلاء الأفذاذ والعباقرة العلماء الصلحاء كلهم انطلى عليهم الكذب ولم يستبن لأحد منهم، وظل بيت الكذب هذا يروج له وينتشر في الدنيا بأثرها؟ أي عقل يمكن أن يقبل هذا؟ وأي منطق؟ أم أنها الغلبة؟ أو كما قيل زعما إنه الإسلام الذي انتشر بالسيف؟ لست الآن بصدد الرد على هذه الشبهة، ولكن تعلمون في التاريخ قصة التتار، وحين خانت الشيعة أهل السنة والجماعة متمثلة في نصير الطوسي والعلقمي، واستطاع التتار أن يدخلوا بلاد المسلمين وأن يجتاحوا عاصمة الخلافة بغداد وأن يقتلوا الآلاف من المسلمين وأن يدمروا حضارة المسلمين. سالت دماء المسلمين حتى احمر منها نهر دجلة، ثم ألقوا بكتاب مكتبة بغداد العامرة في النهر فاسود منها النهر، لقد احمر مرة من دماء الشهداء واسود مرة من مداد العلماء. سجل التاريخ هذا ولم يقم أحد أمام هؤلاء التتار، لكن سبحان مغير الأحوال، لم يمض كبير وقت حتى اقتنعوا بالإسلام وأذعنوا له وانقادوا له، ليسجل التاريخ أن الغالب دخل في دين المغلوب، وأن المنتصر دخل في دين المهزوم. أفيعقل أن يقال هنا إنما أسلم هؤلاء بقوة السيف وانتشر الإسلام بينهم بالسيف، إنهم هم الذين أعملوا السيف في رقاب المسلمين، فكانت محنة بكل المقاييس لم يستطع المؤرخون وقتها أن يكتبوها، وإنما بعد حين من الزمان كتبوا عنها شيئا، لأنها كانت تمثل بالنسبة لهم نعيا للإسلام. ومع ذلك دخل التتار في الإسلام. أيعقل أن يقال هنا انتشر بالسيف؟ ويعقل أن يقال أن الإسلام أكذوبة كبرى، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام كان كاذبا، وعن طريق هؤلاء التتار انتشر الإسلام في كثير من ربوع الأرض، ولا زلنا على الرغم من كل العداء المعلن والمستتر لهذا الدين في ظل إمبراطوريات تقوم وتنتهي وهي تعلن العداء لهذا الدين. لما قام الاتحاد السوفيتي وحارب كل ما يمت للإسلام بصلة، وسقطت الشيوعية وسقطت إمبراطورية الاتحاد السوفيتي، عاد المسلمون من جديد وولدوا من جديد، ولا يزال الإسلام قائما بفضل الله عز وجل في هذه البلاد وينتشر بين العباد. أفيعقل أن يكون كل ذلك مبنيا على كذب أو خرافة أو بدعة؟ هذه شهادة. وكم من شهادات وشهادات يمكن أن تذكر في هذا المجال، تفرد لها الكتب وتسطر فيها المجلدات، لكن كلامنا من باب التذكير لا من باب التفسير، وفي باب الإجمال لا التفصيل. فأنتقل بحضراتكم من كل ما ذكرناه من شهادات نقيم بها الحجة على أعداء الإسلام وعلى خصوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسك الختام. مسك الختام شهادة الملك العلام ورب الأنام للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخرتها لتكون مسك الختام، أذكرها وكفى بها من شهادة، إنها تغني عن كل الشهادات، إنها كلام رب الأرض والسماوات، إنها شهادة من خلق فعلم فحكم، شهادة من أرسل فشهد، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. هذه آية النساء. انتقل معي إلى آية سورة محمد أو سورة الفتح، لترى وكفى بالله شهيدا ماذا؟ محمد رسول الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والله وكفى بالله شهيدا، يكفي أن الله يشهد، شهد بماذا؟ محمد رسول الله. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وكفى بالله شهيدا، وهنا وكفى بالله شهيدا ماذا؟ محمد رسول الله. والله لولا كذاذة النفوس ورعونتها، أي قبحها وحمقها وظلمات الجهل بالله تعالى الذي تغشى كثيرا من قلوب الناس، لما ذكرنا مع شهادة الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة شهادة أبدا. ولكن نظرا لما ذكرنا أوردنا تلك الشهادات السابقة وقفينا عليها بشهادة الله تعالى لتكون مسك الختام التي لا يردها عاقل أبدا. وشهادة الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: شهادات أخبار وشهادات معجزات. شهادات الأخبار وشهادات المعجزات. فشهادات الأخبار أي إخباره سبحانه وتعالى في كتابه المنزل المحفوظ بحفظ الله له، يخبر ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي هو تنزيل من حكيم حميد، بأن الله عز وجل اصطفى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه أرسله إلى عباده إلى الناس كافة، وأنه نصره حين تخلت عنه كل الأسباب، فهذه معنى شهادة الأخبار، وأما معنى شهادات المعجزات فما أظهره الله عز وجل على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات، إذ أن كل خارقة تقول بلسان حالها عن الله تعالى صدق محمد عبدي ورسولي فيما أخبر عني من أني أرسلته وهو رسولي، ودليل صدقه إتيانه بمعجزات خارقة للعادات تعجز الخلائق عن الإتيان بمثلها، مما يؤكد صدقه ونبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. وإليكم طرفا من هذه الشهادات، شهادات الأخبار وشهادات المعجزات. أما شهادات الأخبار فهي كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومنها على سبيل المثال قول ربنا سبحانه وتعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، واضح، مختصرة، جميلة، شهادة من؟ شهادة رب الأنام الملك العلام، قال محمد رسول الله، ماذا تريد أكثر من هذا؟ إن كان عندك علم أو عقل أو دين فأنت لا تحتاج لشيء أكثر من هذا. ربنا يقول محمد رسول الله، ويقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. محمد رسول الله، سورة الفتح. إذا كنت سأخاطب غير المسلمين أقول له: سورة الفتح الآية 29: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سورة الأعراف الآية 158 من شهادات الله عز وجل، خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. سورة البقرة الآية 119: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. سورة النساء الآية 163 قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سورة الأحزاب الآية 45 46 قال عز من قائل:
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
سورة المائدة الآية 67. وقال سبحانه وتعالى:
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم.
سورة النساء الآية 170. بيّن ربنا سبحانه وتعالى نصرة نبيه عليه الصلاة والسلام، أنه نصره حين تخلت عنه الدنيا وحين نفذت منه كل الأسباب البشرية، فقال في سورة التوبة:
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
ومن شهادات الأخبار للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه ليس نبيا فحسب، بل هو خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. نقرأ في سورة الأحزاب:
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
بل يبين ربنا عز وجل أنه لن يتم إسلام نبي من الأنبياء الذين سبقوه إلا بإقرارهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن بعث في زمانهم أو بعثوا في زمانه أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن يقروا له وأن يصدقوه. قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران:
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
إنها آيات دلالة صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصدق دينه ورسالته، وأن رسالته لم تخرج عن كونها هي ذات الرسالات السابقة، وقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم متما لهذه الرسالات، مكملا لها، مصدقا بكل من سبقوه من الأنبياء والرسل وبكل الكتب التي سبقته، وجاء بقرآن ليكون مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ماذا يقال من شهادات الأخبار التي ذكرها العزيز الغفار الملك القهار في قرآنه العظيم ونحن نتلوها آناء الليل وأطراف النهار؟ عشرات الآيات تؤكد صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتثبت رسالته بشهادة من؟ بشهادة الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فهذه شهادات، قل نحن نؤمن بها كمسلمين، نحن كمسلمين نؤمن بهذا. طيب نعم أعلم هذا، فهذا عن القرآن، وإن أردت عن التوراة وعن الإنجيل فقد ذكرت لك طرفا من ذلك. فإذا كنت لا تؤمن بالقرآن فأنت تؤمن بالتوراة التي بين يديك المسمى بالعهد القديم، وبالإنجيل أو الأناجيل الأربعة المعترف بها، وقد ذكرت لك طرفا من ذلك. فما الذي يمكن أن يقنعك إن لم تقتنع بالقرآن؟ فعندك التوراة والإنجيل، شهادات علماء اليهود والنصارى. ليكن تعالى من شهادات الأخبار إلى شهادات المعجزات. المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد نبي تصديقا له في دعواه. معجزة أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد نبي تصديقا له في دعواه، بيكون فيها تحدي. ولذلك المشركون مثلا كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام إن كنت نبيا حقا كما تقول فاصنع كذا وكذا، شق لنا القمر نصفين مثلا وتتم المعجزة. وقد شق القمر وأنزل الله تصديق هذا في قرآنه العظيم،
اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. الآيات
معجزة كهذه تسمى معجزة حسية. معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الحسية مدونة في كتب السنة ومدونة في كتب السير ومدونة في كتب الشمائل، شمائل المحمدية، نحو 1000 معجزة حسية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني خارقة للعادة، لا يمكن الإتيان بمثلها من بشر عادي. كل نبي من الأنبياء والرسل كانت له معجزات لكنها معدودة ومحدودة ومرتبطة بزمانها، ولا يستطيع أحد من أتباع هؤلاء الأنبياء والرسل أن يثبتها الآن، لكننا نحن المسلمين نثبتها ونؤمن بها لأن القرآن سطرها، فذكر من معجزات موسى مثلا اليد والعصا وانشقاق البحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. 9 آيات معجزات عيسى لا يستطيع أي نصراني في الدنيا أن يثبتها ولكن القرآن أثبتها، وذكر أنه كان ينفخ في كان يمثل الطين وينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وكان يحيي الموتى بإذن الله، وكان ينبئ بغيبيات بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم بإذن الله. هذه معجزات عيسى عليه السلام معدودة وعظيمة في نفس الوقت، ولا يستطيع أحد من أتباع عيسى أن يثبتها لكن القرآن أثبتها ونحن نؤمن بذلك. هذه المعجزات الحسية موجودة عند النبي عليه الصلاة والسلام، له 9 ولا 90 ولا 900، إنها تفوق ذلك، نحو 1000 معجزة حسية ثابتة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. المسلمون يعلمون المشهورة منها، شقاق القمر، معجزة الإسراء والمعراج، شق الصدر، حنين الجذع، نبع الماء من بين أصابعه، تكثير الطعام بين يديه، تسبيح الطعام بين يديه، تسليم الشجر والحجر عليه صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذا. أنا إذا قلت هذا لغير مسلم الآن أعطني دليلا. المعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام حدثت في زمانه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره رسول للعالمين صلى الله عليه وسلم، باعتبار رسالته الخاتمة لكل الرسالات، وأن دينه عالمي، فاقتضى الأمر أن تكون المعجزات غير منحصرة في زمانه ولا متوقفة على المعجزات الحسية، إنما أوتي النبي عليه الصلاة والسلام معجزة معنوية باقية ببقاء الدنيا، إنها معجزة القرآن الكريم. نزول القرآن الكريم عليه وحيا أوحاه الله تعالى إليه، إنه أكبر معجزة عرفها الوجود البشري، إذ العادة قاضية بأن أميا لم يقرأ ولم يكتب ولم يجلس بين يدي أستاذ أو مرب أو معلم قط، قاضية باستحالة تكلمه بالعلوم والمعارف ومعرفته لها وتفوقه فيها، فضلا عن أن يأتي بما لم يأتي به غيره من كل معاصريه وممن يأتي بعدهم إلى انقراض الحياة ونهاية الكون. فالقرآن الكريم قد حوى أعظم تشريع واشتمل على قدر من العلوم الإلهية وعلى أثبت الحقائق العلمية كنظام الزوجية والقوانين الكونية، كما تعرض لبدء الخليقة وذكر من قصص الماضين وأخبار السابقين، ذكر من قصص الماضين وأخبار السابقين الشيء الكثير العجيب، وأخبر بغيبيات عديدة فكانت كما أخبر حرفيا بلا زيادة وبلا نقصان. هذا الكتاب يأتي به أمي يتحدى كل الخلق على الإتيان بمثله أو بعشر سور من مثل سوره أو سورة واحدة، فتعجز البشرية ومعها الجن كلهم وتطأطئ رأسها وتسكت عن المعارضة، لهي أكبر معجزة أوتيها محمد صلى الله عليه وسلم لتدل على صدق نبوته وثبوت رسالته. عرف هذا فداه أبي وأمي حين قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحي إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أجد الوقت قد داهمني وانتهى الوقت، لكني لي إن شاء الله تعالى عودة مع الحديث عن المعجزات، خاصة القرآن الكريم في أكبر شهادة تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فانتظرونا إن شاء الله تعالى مع المحاضرات القادمة في الأسبوع القادم في يومي الثلاثاء والخميس إن شاء الله. أستميحكم أن أجعل كل المحاضرات في توقيت الساعة الثانية ظهرا، من الثانية إلى الثالثة، مثل محاضرة التفسير التي نبدأها من الثانية للثالثة. الآن إحنا من الثالثة إلى الرابعة، وبيأتي وقت العصر وبيضيع مننا العصر وبنتأخر عنه وكذا، فوقت الشتاء فقط إن شاء الله نحن بدرنا بالمحاضرات لظروف الشتاء وقصر النهار وضيق الوقت وما إلى ذلك. فإن شاء الله نجعل كل المحاضرات من الساعة الثانية إلى الثالثة، يعني ما بين الظهر والعصر، بتوقيت مكة المكرمة، بتوقيت تركيا، نفس التوقيت موجود في الخليج في الكويت، لكن مع اختلاف ساعة بالنسبة لمصر فهي تسبقنا بساعة، فيكون هذه الساعة الثانية مثلا إلى الثالثة بتوقيت مصر الواحدة إلى الثانية إن شاء الله. يكون هذا بدءا من الأسبوع القادم مع محاضرتي العقيدة ومحاضرة التفسير كما هي إن شاء الله تعالى. أشكركم جميعا، جزاكم الله خيرا، أشكر كل من شاركنا وكل من حضر ودعا. يا أخي الكريم، أحبك في لحبك الله الذي أحبتنا فيه، جزاك الله خيرا أخي الكريم. وإخواني الأعزاء جميعا، دون أن أذكر اسما وأنسى آخر، يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.